أنتم برفقة SBS عربي 24.
تجري التحضيرات على قدم وساق لحفل تطويب المكرم إصطفان الدويهي ورفعه طباويا جديدا من لبنان على مذابح الكنيسة الكاثوليكية. ويعد البطريرك إصطفان الدويهي من كبار البطاركة الموارنة، إذ أنه هو من حافظ على جمع التراث الروحي للموارنة. الزميل الإعلامي والشماس غسان نخول خص الطباوي بدراسة جامعية معمقة في اللغة الإنجليزية ستطلق قريبا في كتاب بالعربية تحت عنوان البطريرك الدويهي ولاهوت الثالوث في القداس الماروني. لماذا اختار إصطفان الدويهي دون غيره؟ وماذا يعني هذا التطويب للكنيسة المارونية؟ هذا ما سأناقشه مع الزميل غسان نخول في هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك غسان.
الله معك زميلي، وبرحب بالمستمعين، تحية لألهم.
غسان، لماذا اخترت هذه الشخصية؟ شو اللي جذبك لإله؟ وكأنك تنبأت أنه البطرك رح يصير طباوي وهو موضوع كتابك الجديد.
البطرك الدويهي هو اللي اختارني، مش أنا اخترته، يعني الكبير بيختار الصغير. بس إذا بتقولي كيف، يعني حل كيف عمليا، قبل 17 سنة ب30 نيسان 2007 قبل ما يكون مكرم، كان في عاملين أمسية عن البطرك الدويهي، وكان في شخص كتير ناشط بالجالية كنا منحبه الله يرحمه سركيس المأسيسي، وجا طلب مني أقدم شيء عن كتاباته عن تأليفه. ووقت ما كنت سمع فيه صراحة قلت له لك يا سركيس، كان صديق كتير عزيز، شو بيك أنت كلمك وفي شخص مصغرتك بدك تبرز وهيك؟ صار يضحك، قال لي روح شوف أنت مينو الدويهي ومرجع منحكي. بالفعل نبشت وكتير تفاجأت بهالكنز يلي عمره مئات السنين ويلي مش منا مكتشفينه بعد نحن مزبوط بالكنيسة المارونية، وكمان نحن بالبعد الإنساني تبعوله. من بعد سنة وثلاثة شهور تصار مكرم بال2008 بثلاثة تموز أعلن مكرم، واليوم هو طباوي. وأنا ما تنبأت بقدر ما أنه عجبتني كتير سيرته والكتابات اللي كتبون، وشفت أنه هذا رجل عظيم بمصافي مش بس الكنيسة، على الصعيد الكنيسي وعلى الصعيد الإنساني والأبعاد الفلسفية اللي عنده إياها. واشتغلت عليه بأطروحة للماجستير بنوتردام بسيدني، وأكيد كنت بالإنجليزي، وأنهيت رجعت أصدرته بكتاب الإنجليزي مثل ما تفضلتي وذكرتي، رح يكون قريبا باللغة العربية كتاب كمان.
نعم، منفهم أنه البطريرك الدويهي كان له أثر كتير كبير في تاريخ وإرث الكنيسة المارونية في لبنان وأكيد في الكنيسة جمعاء. خبرنا شوي أكثر عن هذا الأثر الكبير للبطريرك الدويهي وعن الإرث يلي تركوا بالكنيسة المارونية.
بالنسبة للكنيسة المارونية، هو اللي أعاد وأصلح كتير بالليتورجيا، حمل الكنيسة من ما يسمى باللايتاني، اللايتاني نسبة لللاتين، يعني كانوا عم يجربوا بالقبل كل شيء كاثوليكي يعملوه على نسق لاتيني، وهالشي رجعوا هن الكنيسة الكاثوليكية بالمجمع الفاتيكاني الثاني بال1960 رجعوا عكسوا وقالوا أنه لازم كل طقس محلي نحييه ونساعده لحتى يحيي تقاليده. يعني هالشي هو كان شايفه قبله ب250 سنة ب350 سنة. وكمان أصلح اللوتيرجيا وأصلح القداس ودخل كتير أعيد الطابع السرياني الأنطاكي المشرقي للطقس الماروني، لأن هو هيدا نحن هيدا أصلنا. وكمان هيدا على صعيد الكنيسة. بعد كمان بالنسبة للمارني، هو كتير كتب بالتاريخ، عنده تاريخ الأزمنة، بس كمان عنده كتير إشياء بتتعلق بالطائفة المارونية، احتجاج على الملنة المارونية، رد التهم ودفع الشبه، نسبة الموارنة، كمان عنده سلسلة بطاركة الطائفة المارونية، أو كلهم كتبهم لحتى يحط البعد التاريخي للطائفة المارونية. هلأ بالنسبة لبعده الإنساني، إنسان فلسفي بامتياز، عم تحكي بشخص من وزن أغسطينوس، من وزن الأكويني، عم تحكي كمان بشخص من وزن يوحنا الذهبي الفم وأتناسيوس والأباء الكابادوكيين، وهودي كلهم والأباء السريان كله نقاش لهم أفكارهم. الماستر بيس تبعوله اسمه منارة الأقداس، لحتى يحط هو مدرسته اللاهوتية المبنية على بساطة الليتورجيا. هو بده يفهم الناس كلها أنه الناس فيها تتفاعل مع الله، الله الثالوث مثل ما انكشف لأنه بالنسبة لأن المسيحيين بالتاريخ أو بتاريخ مسيرة الخلاصية أب وابن وروح القدس، أنه هو عم بيقلنا أنه هودي فيكم تتفاعلوا معهم بالقداس ببساطة الليتورجيا، والثالوث لم يعد فقط للفلاسفة واللاهوتيين وإنما لكل إنسان مهما كان، حتى لو لم يتتسنى له أو تعطيه الحياة فرصة ليتعلم.
ذكرت أسماء من كبار القديسين، والآن القديس الجديد، إذا ما نظرنا إلى الخطوط العريضة بحياته، ما الذي يميز عن بقية القديسين؟
هو جامع بين العلم والزهد، جمع بين المسؤولية الكبيرة والرعاية لأبسط البسطاء، جمع بين الفكر والفلسفة واللاهوت وذات الوقت الله يعني عن يده عمل، كان قد ما ارتقى كان يعمل حتى معجزاته بحياته يعني، وكان كتير قريب من الناس كل الناس. وبتعرف لبنان، انت لبنان متنوع، مش بس مسيحية أو حتى مش أكيد مش بس مورني أو كاثوليك، وإنما طوائف كتير. كان كتير متفاعل مع الجميع من أيامه، وكمان مثل ما عم نعرف هلأ كمان مثل بسير القديسين كلها بيتفاعلوا مع ببعضهم الإنساني. هو كمان ذات الوقت من الناس اللي درسوا أفلاطون وأرسطو الفلاسفة الكبار وسقراط، وبذات الوقت بني معرفته من بعد ما نبع أو نهل من كل هالمنابع، لأنه درس بالفاتيكان، ودرس درس بروما 14 سنة، راح ابن 11 سنة ورجع ابن 25 سنة، وكانت كل المكتبة تحت إيده هونيك، ما ضيع وقت، كان ينهل العلم لحتى قدر يبني هو فكره ولاهوته، كل فكره آخر شيء ولاهوته وفلسفته، كل الأسئلة بتسألها البشرية بمحورها على هالخبزة الصغيرة اللي نحن نسميها أربانة.
نعم، عم نحكي عن البطريرك الدويهي ابن أهدن بشمال لبنان، يلي ولد في 2 أغسطس عام 1930، وعاش مسيرة من العطاء والتفاني لحين توفي سنة 1704. 2 أغسطس موعد رفع طوباوي على مذابح الكنيسة الكاثوليكية. البعض يقول أنه البطريرك الدويهي هو بمثابة الأب الثاني للكنيسة المارونية. من بعد بحثك في حياته وكتاباته، هل بتوافق على هذا القول؟
على أكيد. عندك أول شيء القديس مارون هو الشفيع. القديس مارون ما أسس طائفة، وإنما الطائفة تأسست حواليه وأخذت اسمه لقداسته ونسكيته وروحه، حملت اسم مارمارون تلميذه وتأسست. بس أول بطرك كان البطريرك هو يوحنا مارون. بدك تعتبري أنت من يوحنا مارون يعتبر تاني شخصية بالأهمية بعد يوحنا مارون، نظرا للأشياء اللي مثل ما ذكرت، حفظ التراث وجدد وأعاد الليتورجيا المارونية. ولكن أنا برأيي كمان الشيء الأهم هو غير المكتشف فيه، هو اللاهوت اللي تركه. يعني بعد اللاهوت اللي كتبوا بعد ما وصل للناس، أول شيء تنحكي بالكنيسة المارونية بعد ما اكتشفته كله. في شغلة بدي أقولها، أنه صار في كتير كتابات عن الدويهي، أكتر شيء بلشت من يمكن 30 سنة، صرنا عم نشوف أكتر محاولات أسايز وأطروحات أو كتابات بعدة جوانب منه أو من حياته. ولكن لاهوت الثالوث عنده بعد غير مكتشف مضبوط. وباللاهوت الثالوث وقت بحكي فيه عن لاهوت الثالوث، يعني عم نحكي عن الله والوجود بالطريقة اللي منشوفها نحن، هو هذا الغير مكتشف بعد، هذا كنز كبير. وهذا الكنز متى ما اكتشف بيجعله بمصافي أعلى بعد، خصوصا أنه غير معرف عنه عند الكنيسة الجمعاء، لأنه اللغة الإنجليزية، يمكن هذا الكتاب لأنه طلعته بالإنجليزي، كان هذا أول كتاب عن لاهوته. في أكيد كتب بالإنجليزي كان عن حياته، بس عم بحكي عن لاهوت الثالوث اللي عنده، كان أول كتاب بهالعمق بالإنجليزي. بالفرنسي في كتاب كتير عميق عن المارونية عند أسفان الدويهية، اللي هو شامل بثلاث أجزاء كتبه تونس جيم. فبقى في كتابات، ولكن بعد ما في هالاكتشاف الحقيقي لمن هو الدويهي ولفكره وبعده، لأنه محيط من المعرفة.
أيضا يحيط بالكنيسة المارونية أجواء من البهجة والفرح. بالنسبة للمؤمنين هذه المناسبة تدعو للفخر، للاعتزاز وأيضا للبهجة. خبرنا ليش بتفرح الكنيسة وليش بيعتز المؤمنون لما بيكون في عندهم شفيع جديد، قديس جديد؟ ليش يا ترى منحتاج لهم بالكنيسة؟ شو دورهم بحياة المؤمن؟
دورهم بالحياة هو الاقتداء. يعني نحن في كتير في خطأ شائع بفكره أنه نحن من نعبد القديس. لا، ما بنعبده القديس، بالعكس نحن نسعى إلى التشبه بمسيرته تنعيش حياة اللي هو عايش كان فيها قريب من الله ومن ربنا يسوع، لحتى نتشبه فيه وكمان لحتى نطلب شفاعته. هلا في منهم بيقولوا عنده مشكلة مع ناقصة الشفاعة، وقت أنا بتصل فيك أو بتتصل فيه بتقلي لي صلي من أجل نية لألك، هذه مش شفاعة. فكم بالأحرى يلي هني قراب من الله بيتشفعوا فينا. ها شغلة. شغلة تانية، أهمية القديس أنه يتجاوز حدود أي منطق بشري وحدود أي ميول بشرية وحدود أي حواجز تنحط بالكين الطائفية أو العرقية أو الجنسية. وشوفي مثلا، خدي مثلا القديس شارب الأكبر مثلا، ما بيميز للي بيلجأ أو بيجي لعنده شو ما كان دينه بيساعده. هيدي جمال، وهيدي من أروع الأشياء اللي بيعطيها القديس وبيقدمها، لأن لا يقدم فقط لكنيسته ولناسه للمؤمنين مثله، وإنما يقدم لكل إنسان، لأنه كل إنسان هو ابن وابنة الله.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.